أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في أدلة الاستحالة، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن هذه الأدلة غير تامة، وبالنتيجة أنه الأمر المهم المترتب على الأمر بالأهم، يعني على عصيان الأهم، لا إشكال في إمكانه ووقوعه، ليس فقط في إمكانه ووقوعه. هذا هو الخلاصة من صفا. بقي عندنا شيء هو في الواقع، يعني هو مبحث الضد انتهى، ولكن بقي عندنا مسألة، فقيل إنها من هذا الباب، يعني الترتب، من الترتب، يعني هي صغرى للترتب، صغرى، كلام في الصغرى، مسألة وقع فيها الخلاف من ناحية يعني فقهية، فيها فائدة من ناحية فقهية، فيها فوائد صافة، ومن ناحية أصولية، من ناحية أصولية، باعتبار أنه تصريح بالترتب مثلا، هل هي فعلا هكذا صغرى الترتب هي مثلا أم لا؟ حاصل هذه المسألة ما هي؟ هذه المسألة معروف عندنا في الفقه أن من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر صحت صلاته، وإن كان الجهل عن تقصير، وإن كان الجهل عن تقصير. هذه المسألة، وهكذا يتبعها مسألة من أتم في موضع القصر، من أتم في موضع الكسر، المفروض هو يقصر، أتم جهلا ولو عن تقصير. أيضا الفقهاء حكموا بالصحة، بصحة الصلاة. وبالعكس في مورد واحد، لو قصر في موضع الإتمام، لو قصر في موضع الإتمام كما لو كان مقيم عشرة أيام، هو مقيم عشرة أيام وجهلا منه قصر. مشهور الفقهاء أفتى بالإعادة وبالقضاء. السير خوي رحمه الله قال لا يعيد ولا يقضي، إن شاء الله أبين لكم. الشاهد هنا، أولا الفقهاء لما حكموا بصحة الصلاة إذا جهر في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهر، وحكموا بصحة الصلاة إذا أتم في موضع التقصير ولو كان الجهل عن تقصير، لما حكموا بالصحة قالوا إذا نستحق العقاب، إذا نستحق ماذا؟ العقاب. فكيف عمله صحيح؟ مجزي، لا إعادة عليه، لا قضاء، ومع هذا يعاقب. كيف تطبيق هذه المسألة؟ كان هنا فبعضهم طبقها بالترتب، وهي مسألة فقهية، لكن أحببت أن أتعرض لها، وفعلا هي شغلة للترتب مثلا أو ليس شغلة له، وأيضا نتعرض للدليل نوعا ما لكي يكون فيه فائدة أنصافا. أولا بالمناسبة، نحن عندنا قاعدة، قاعدة مهمة، وهي كل عمل خالفه الإنسان عالما عامدا فعمله باطل، هذا واضح. أفرض هو مأمور بالصلاة سد أجزاء عشرة أجزاء، عمدا لم يقرأ، عالما عامدا صلاة باطلة. هذا واحد. وأيضا عندهم قاعدة عامة أن كل عمل أتى به على خلاف الواقع وكان جاهلا عن تقصير كان جاهلا عن تقصيره. قالوا هذا ملحق بالعالم العابد. أيضا عمله ماذا؟ باطل وفاسد. إلا قلنا هذين الموردين أنا ذكرت لكم أكثر سابقا. قالوا كل عمل أتى به الإنسان مخالفا للواقع وكان جهله جهل تقصير، أما جهل قاصر وناس لا، هذا وضع آخر نتكلم عنه، وكان الجهل الجهل تقصير، فقالوا ملحق بالعالم العامد، يعني عمله ماذا؟ فاسد. إلا قالوا في موردين، أو هذا الموردين، إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفى في موضع الجهر في الصلاة، وإلا إذا أتم في موضع التقصير. هذا المعروف بين العلماء. وعند الشيخ أيضا إذا قصر في موضع الإتمام، لكن في مورد إذا أقام عشر أيام. أنا عندي مورد آخر بعد لعله أكثر ذكرنا لكم، وهو لو ترك الصلاة ركعتين خلف المقام جهلا ولو عن تقصير. إنسان المفروض لما يطوف طواف واجب يصلي خلف المقام ركعتين، وهالشيخ شيخنا يقول هكذا، أبرد هو نسيان أو جهلا ولو عن تقصير ما صلى اللهم خلف المقام، أصلا ما صلى اللهم أيضا، ماشي الحال، لا يضر، لا يطوف، يصليهم بعدين جهلا عن تقصير. فيها نص أيضا، هذه صحيح جميل من دراج، نعم، إن الجاهل الركعتين في مقام إبراهيم بمنزلة الناسين، وجاه مطلقا سأجيب من دراج. على كل حال نرجع إلى مسألتنا هنا. طيب، أما إذا أتى بالعمل على خلاف الواقع نسيانا، يعني نسي القراءة أو نسي شيء أو أي عمل أو جهل قصوري، قلنا إذا كان مورد حديث لا تعاد الصلاة فلا تعاد، يشمله هل لا تعاد، انتبه، إذا مورد لا تعاد الصلاة مثلا، أو هو جهلا لم يقرأ، وأنه قرأ إخفاتا أو جهلا أصلا لم يقرأ، أو لم يتشهد، أو نسي مثلا، فلا تعاد الصلاة من خمس تشمله، حديث لا تعاد الصلاة، سهل زرارة، لا تعاد الصلاة من خمس، الطهور والوقف والقبلة والركوع والسجود. ثم قال تشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فإذا كان مورد لهذا الحديث إنصافا لا تعد. نحن لسنا في صدد بيان الآن مفاد حديث لا تعد، وهل يشمل فقط الناسي كما الشيخ النيل رحمه الله، أو لا يشمل الجاهل القاصر أيضا كما علم ابننا يشمل الجاهل القاصر أيضا، هذا محله بحث آخر لا نريد أن نخوض فيه الآن. نرجع إلى مسألتنا، وهي لو خالف جهلا تقصيرا، فالفقهاء قالوا صلاته صحيحة ولكن يعاقب. أما صلاته صحيحة انصافا عدة روايات، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وقد تمت صلاته، أو ساهيا في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا لا شيء عليه وقد تم صلاته، مطلق جاهل ولو عن تقصير قالوا الفقهاء، ولو جهل تقصيره. وهكذا قلنا إذا أتم في موضع التقصير، عدة روايات منها صحيح زرارة محمد بن مسلم تكلم لكم سابقا، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر، قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في الصفر أربعا، رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلم فلا شيء عليه. حتى لو كان جارع التقصير، ما قرأت عليه، ما أحد قرأ عليه التقصير وفسرت، يقول إمام ليش فسرت؟ فيها نكتة لأي شيء. وإذا ضربتم في الأرض، في سورة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا كالسعد ومبينة. فهنا أولا لا جناح، لا بتفسر معنى لا جناح، لأنه قد يظن الإنسان أنه لا بأس بالتقصير، لا، فسرها أنه لازم. هنا شاهد الحال، الإنسان الجاهل بأصل التقصير، أصل التقصير، انتبه، يعني مرة يجهل أصل الحكم ومرة يجهل خصوصيات الحكم. فإذا كان جاهلا لأصل التقصير، يعني لا يعلم أصلا بوجوب التقصير في السفر، لا يعلم، فصلى أربعا هو مسافر، ثم التفت في الوقت، فضلا عن خارج الوقت، ماذا قلنا؟ قلنا لا يعيد. أما إذا كان جاهل بالخصوصيات لا بأصل، يعني هو يعرف أنه يجب التقصير، لكن ما يعرف الخصوصيات، أنه إذا كان سفر حرام، سفر كذا كذا وإلى آخره، هذه الشرائط، جاهل بالموضوع، ما أو أن هذه مسافة وليست مسافة، جاهل. فإذا كان الجهل بالخصوصيات ليس بأصل كذا، هنا فصلنا، هنا فصل لصحة العيس، فصلنا إن كان صلى والتفت في الوقت يعيد، والتفت خارج الوقت لا يعيد. إن كان في وقت فليعد، وإن فاته أو كان خارج الوقت لا يعيد. صحة العيس الرواية لا عيد. قلت رجل صلى أتم في السفر، قلت رجل أتم في السفر، قال إن كان في وقت فليعد، وإن كان خارج وقت أو فات الوقت لا يعيد. رواية هكذا تقريبا. فإذا بالخصوصيات تختلف عن أصل المسألة. يبقى مسألة بعد، إذا قصر في موضع الإتمام، أتم في موضع التقصير، كل الفقهاء أفتوا إذا كان جاهل عن تقصير وكذا، جاهل أصل، كل الفقهاء أفتوا على أنه لا يعيد ولا يخطئ. أما إذا قصر في موضع الإتمام، المفروض يتم، قصر هو جهلا، طبعا كلام في الجهل، جهل عن تقصير، هنا الفقهاء أفتوا بالإعادة إذا التفت أثناء الوقت، وبالقضاء إذا التفت خارج الوقت. الشيخ الخوي رحمه الله في مسألة أفتى فيها، وهي ما لو نوى الإقامة 10 أيام، قصر الإقامة 10 أيام، وهنا في هذه السورة قصر جهلا منه، المفروض يتم المقيم 10 أيام، وظيفته ماذا؟ التمام، وظيفته والتمام. فهو قصر جهلا. الشيخ رحمه الله يقول ماذا؟ صلاة صحيحة. ليش؟ استند إلى رواية واحدة، هذه الرواية هي رواية منصور بن حازم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام فيها 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فلا شيء عليه. يعني إن ترك التمام رجل جاهلا ماذا؟ فلا شيء عليه. فإن تركه رجل جاهلا ماذا؟ فلا شيء عليه. هذه الرواية التي استند إليها الشيخ المشهور أعرض عنها، لكن لم يبقى من أعرض عن ذكري فإنه كذا، لا أعرض. أولا نحن قلنا سابقا إعراض المشهور عن رواية إذا كانت صحيحة، لأنه عندي نقاش فيها كلام. الإعراض يعني أصل الكبرى، الإعراض عن رواية نحن سابقا ناقشنا فيها بالكبرى، وقلنا الإعراض ما هو إعراض لا يوجب الوهم. لكن هنا في هذه المسألة الرواية عندنا ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأنه في السند موسى ابن عمر، أخ موسى ابن عمر، أي واحد عندنا موسى ابن عمر ابن بزيع ثقة، وموسى ابن عمر ابن يزيد مجهول، فيتردد الأمر. وكثير أحيانا يصير في الرواية شخص مشترك مثل ابن سينان، أحيانا ما ندري أيوه ابن سينان أو فلان، ما شاء الله كثير من الروايات موجودة. الشيخ ماذا قال؟ قال صحيح أن نحن ما ندري أن هنا هل هو موسى بن عمر بن بزيع الثقة أو موسى بن عمر بن يزيد المجهول، لكن يقول موسى بن عمر بن يزيد موجود في كامل الزيارات، موجود في إسناد كامل الزيارات، وهو عنده ماذا؟ موجود في كامل الزيارات، ماذا يكون ثقة؟ لكن هو بالنتيجة رجع عنه، رجع عن هذا الكلام هو سير هو رحمه الله، لكن في الفتوى موجود هذا على كل حال، وهذا أخيرا رجع عنه في أواخر حياته رحمه الله، رجع عن هذا المطلب. فنحن رواية ضعيفة فنبقى على المشهور، فإذا قصر في موضوع الإتمام المفروض يعيد، وأصلا نقص ركنين نص أول الركوع والسجود وركعتين، يعني المفروض لابد من الإعادة على القاعدة أصلا. طيب شاهد الحال، إذا عرفت ذلك شيخنا، إذا عرفت ذلك فنقول تعال إلى مسألة الجهر والإخوات والتقصير. إذا أتم في موضوع التقصير لما الفقهاء أفتوا بالصحة والتزموا باستحقاق العقاب، يعني أفرض إنسان جهلا منه الظهر جهر بالقراءة، جهلا صلاة صحيحة ولو عن تقصير، قال لكن عقب. أفرض إنسان في الليل أو الصبح أخفته، ثم مفروض يجهر بالليل والصبح بالنسبة للقراءة وأخفته جهلا منه، قالوا صلاة صحيحة ولكن ماذا؟ يعاقب. كيف؟ يعني أصل المسألة واضحة، يعني كحكم وكفتوى ما فيها إشكال عند الفقهاء، كلهم أفتوا بالصحة، يعني فتوى ونصا. الكلام في توجيه هذه، يعني قد يقول قائل شيخنا، يقول شيخنا أنا ما علي، طالما الأئمة عليهم السلام الرواية الصحيحة قالت صحيحة خلاص، ليش بعد شيخنا تشغل نفسك في شيء زائد عن اللزوم؟ الرواية صحيحة انتهى الأمر. أقول صحيح، لكن تخريجها الفني، تخريجها ولازم نفهم، إما صحيحة ولا يعاقب أو يعاقب فاسدة، خلينا نفهم القصة، صحيحة ويعاقب كيف؟ يعني لغز باصطلاحنا، وإلا هو كدليل كدليل واضح، يمكن الفقيه أن يفتي بالصحة والسلام، خلاص بعد لا شيء عليه. هناك عدة أجوبة، نحن إنصافا نذكر جوابا واحدا لا شريك له، هذا الجواب نبينه ونبين ما أورد عليه، وإلا لست بحاجة للتطويل إنصافا، التطويل الزائد لست بحاجة، مهم نأتي بتخريج فني صحيح في هذا المقام ونكتفي إن شاء الله. ما عندنا رواية يعاقب سيدنا، الفقهاء التزموا، الفقهاء التزموا بأنه يستحق العقاب. نعم الرواية بالصحة موجودة صحة، عندنا عدة روايات، أما بالعقاب ما عندنا رواية يعاقب أو يستحق العقاب. هناك عدة محاولات، أنا قلت نختصر ما نريد أن نطيل، نختصر على محاولة وهي للشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، هذه المحاولة. حاصل هذه المحاولة يعني تخريج الربط. قال ترتب. أنا ليش ذكرت هذه المسألة؟ من باب أن هذه قالوا ترتب عندنا ربط، ولا هنتهي من الترتب خلاص. قالوا بالترتب من صحيحة. قال كيف؟ قال أنت أولا أيها المكلف المحترم، طيب أنت واجب عليك الظهر تصلي إخفاتاً، وهالشيء شيخنا مذاكرة، إن عصيت وما صليت إخفاتاً صلي جهراً، طيب فنصححها، صارت صحيحة أول بالترتب، ليس بحاجة تكون صلي رواية لكن بالترتب، ويعاقب لأنه عصى. تبي؟ هالشيخنا عصى صحيحة بالترتب أو بالروايات والأصيام واستحقاق العقاب للأصيام. فإن عصيت وما صليت إخفات عن الظهر مثلا فصلي جهرا، صلى جهرا فيعاقب على العصيان وتصح صلاة. هذا الوجه صحيحة ويعاقب. وين المشكلة؟ بهذا الشكل صحيحة ويعاقب. هذا الكلام الشيخ الأعظم على وزن الأفعال الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري قال نحن لا نؤمن بالترتب، لا هذا الترتب غير صحيح، هتختار لابد أن تأتي بشيء نقبل به، نحن لا نقول به. وسكت. مرة إنسان يشكل ويعطي بديل، لا شيخ نقص أشكال وما أعطى البديل الشيخ الأنصاري. المير زنين رحمه الله رحمته الواسعة أشكل على كل من الشيخين، أشكل على الشيخ جعفر أنه ليس الترتب هنا، وأشكل على الشيخ الأعظم، أشكل عليه لا من باب أنه ما أعطى حل، لا حر وما يعطي حل، نحن لسنا يعني ملزمين كل شخص أنا لا تعطي حقوق، لكن أشكل عليه قال شيخنا أنت في باب التعادل والترجيح قال بالترتب، أنت ليش تحمل على الشيخ جعفر هذه الحملة؟ نحن لا نعتبر لا نعتبر بالترتب، أنت قائل به فأنا قائل نعم قائل به، فأوين؟ خذ هذه العبارة الشيخ الأعظم نقرأها عليك. الآن جاء وقت نسينا أن نذكرها عبارة الشيخ اللي قلنا تأتي إن شاء الله، تأتي وما أتت، الآن لما تعرضنا المسألة ذكرناها هذه المسألة، رأي الشيخ الأعظم نذكر رأيه في هذه المسألة. الشيخ في مبحث التعارض والترجيح المقام الأول في المتكافئين صفحة 416 الرسائل، إذا الطبعة تختلف عن طبعة ممكن على كل حال. قال الشيخ الأعظم أقرأ لكم العبارة، ها؟ ما والله شيخنا لجنة هيئة شيخنا ما لا يحضرني الآن، إيه ما يحضرني شيخنا، إيه ما يحضرني شيء شيخنا على هذا المطلب. قال الشيخ الأعظم قد يقال بل قيل إن الأصل في المقام، عفوا إن الأصل في المتعارضين، انتبه الأصل عدم حجية أحدهما. قد يقال بل قيل، ثم قال الشيخ الأعظم قال لكن، انظر شيخنا نقرأ لكم عبارته، طبعا أنا نقلت ما يفيدنا كافي ولا عبارته طويلة ما يحتاج للتطويل. قال لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما، بكل من خبرين الكلام في التعادل، بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية، لما كان امتثال التكليف مشروطا بالقدرة، كل تكليف مشروط بالقدرة، مشروطا بالقدرة والمفروض متكافئين، خبرين متعارضين متكافئين، والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر، كل مقدور وين؟ في حال أنه ما أتى بالأحرام. قال والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر. صحيح، لما تأتي مع أحد ما بعد لا تقضى على الثاني، وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه. هذا عين الترتب أصلا. فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه حينئذ. خلاص إذا أو يتعلم، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمع على المكلف. كما في كل واجبين حمما، ولا تعيين ولا مانع، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله، إلا تعيين الآخر عليه أو تعيين الآخر عليه كذلك، إلى آخر عباراته. إنصافا هذه العبارة جدا واضحة بالترتب. ليش؟ يقول إن المانع من أحدهما الآخر، فكل منهما مشروط بعدم الآخر ويحرم تركه يقول، وأما ما إيجاد الآخر الآخر ينتهي، انتهى الأمر. طيب هذا الترتب من طرفين طبعا، نحن كنا نتكلم من طرف واحد أهم ومهم، لكن أخر مع أن أهم ومهم عندنا متساويين أيضا فيه ترتب متساوي. يعني لو فرضنا الآن الإزالة متساوية مع الصلاة، نقول بالترتب هي هي، نقول إن عصيت الإزالة فصلي، إن عصيت الصلاة أجل مثلا وتعاقب إن تركت الاثنين بعد. مرة يكون الترتب من طرف واحد كما لو كان أهم ومهم، فالأهم مطلق والمهم ماذا؟ المهم يكون ماذا؟ مقيد. ومرة ماذا؟ مرة يكون لا من كل منهما، يكون ترتب كما لو كانا متساويين مع الأهم مهم، كما لو كان ماذا؟ متساويين. بناء عليه أنت شيخنا تقول الآن ماذا تقول؟ تقول نحن هذا لا ترتب عندنا، ما معنى هذا الكلام؟ ولذا نحن قلنا أصلا هو يكفي في التصديق به يتصوره، أصلا هو أمر ارتكازي، الترتب مرتكز عند الناس. إنما أحيانا الغفلة، أدي بنائك شيخنا الغفلة ما تحصل للعلماء تحصل للكل، الغفلة إلا للمعصوم صلى الله عليه. أما غير المعصوم مهما بلغ من العلم والعظم والمرتبة والشأن والوجاهة يبقى غير المعصوم على العموم. فهنا هذا الكلام من الشيخ الأعظم يدل على أنه يقول به، وأنكره في مبحث الضد يعني في هناك أنكره، لكن قبل به هنا، لكن لم يلتفت أنه هذا ترتب، لم يسميه، ولم يلتفت أيضا هذا هو الترتب في الواقع. يعني أنت لا
كنت ترتبا مولانا، مع أنه ليس فيه ملاك، ما لو كان الترتب بين المهم والأهم، لأن الأهم مطلق وغير ناظر،
كل منهم مقيد بالآخر لا فرق شيخنا. ذاك هناك لأن ذاك أهم قلنا مطلق، أما إذا لم يكن أحدهم أهم كل منهم مقيد بعدم الآخر،
وهذا تأخير وليس ترتب،
هو بالنتيجة وهكذا. يعني أنت واجب عليك إذا تركت ذاك، إذا عصيت تجب الصلاة، ما هو الفرق؟ لا ما هو عقل الترتب، ما هو الترتب عقل،
لكن ليس ترتبا بالملاك،
ذاك من طرف واحد هذا من طرفين فقط، ملاك الترتب شيخنا موجود.
يمكن أن يجيب الشيخ مولانا أنه هذا تخيير وليس ترتب،
اسمح شوي، الملاك ما هو، اسمح هو اللي حط وضعه، الملاك ما هو؟ الملاك في الاستحال وعدم استحاله، لا فرق. إن لزم منه طلب الجمع بين الضدين لا فرق سواء من طرف واحد أو من اثنين، وإلا يلزم الجمع بين الضدين يجوز من طرف أو من اثنين. هناك فقط أهم مهم عندنا، هذا هو. هنا ما عندنا أهم مهم، عندنا تساوي. هناك رتبنا قلنا إن عصيت الإزالة فصلي، ولو كان متساويين إن عصيت الصلاة أجل. هي هي شيخنا،
هناك فرق
ملازم. ما هو الفرق؟
أن الأهم فعلي على كل حال إلى حين آخر لحظة،
لأنه أهم، لأنه أهم. لكن ما تساوي ما عندنا أهمية هنا. لو فرضنا عندنا تساوي، ماذا نفعل كنا؟
تخير وليس ترتب.
أدري ليش؟ ما هيقول هذا مشروط بترك ذاك. يعني إذا أتيت بذاك يمكنه أن يأتي بعد بهذا؟ لا يمكنه. فمعناه ماذا؟ معناه إن عصيت ذاك لم تأتي به، ويقول إن عصيت فلا بد أن تأتي به. كل منهما مقيد ماذا؟ هي كلمة. هناك الفرق وين؟ تارة يكون ترتب من طرف واحد وأخرى من طرفين. نحن كنا نتكلم من طرف واحد، هذا هو السر في ذلك. ما هو السر وين؟ الملاك واحد، ملاك في الاثنين واحد، ملاك واحد. إن لزم منه طلب اجتماع الضدين فيستحيل سواء من طرف واحد أو من طرفين، وإن لم يلزم اجتماع الضدين، لم يلزم طلب اجتماع الضدين فيجوز سواء من طرف واحد أو من طرفين، لا فرق شيئا. حتى مسألة هي تخير أيضا، لكن كانت أهم ليس إلا، يعني لو لم يكن أهم تخير. فالأهمية هناك أو احتمال أهمية إذا قلنا بها، هي الذي جعل المهم مطلق. لو لم يكن أهمية كل منه، ولذا نحن ما رفعنا اليد عن أصل التكليف، أنتبه، عن الإطلاق. هناك رفعنا اليد عن الإطلاق في جانب واحد، هنا رفعنا اليد عن الإطلاق في جانب.
قصدي مولانا أن أقول أن الشيخ الأعظم ملتفت إلى أنه ممكن الترتب هناك، لكن هنا باب التخيير ليس باب الترتب باعتبار أن الملاك،
وهذا ترتب هو عنه ترتب، هذا سمي تخيير لا بأس، سمي تخيير، لكن هو الترتب. هو يقول مشروط، كل من مشروط بترك الأعظم ويحرم تركه. طب مشروط ماذا؟ وجوب الصلاة مشروط بترك الإزالة مشروط، ويحرم ترك الصلاة. لا، وإذا أدل بالإزالة لا تجب، وإذا أدل بحرمة لا يجب. هي شيخنا، هي كلمة. هناك هنا من طرفين، هناك من طرف واحد. فإنصافا بهذه الصورة المفروض يعني بالنتيجة الشيخ، لذا قلنا نحن سابقا الشيخ الأعظم في مبحث التعابي والتراجيح قال بالترتب. لا فرق سواء من طرف ومن طرف. إيه نعم صحيح، لأن الملاك واحد، ملاك واحد. على الآن ولا يهم، قال الشيخ أم لم يقل، وإن كان قوله مهم بالنتيجة يعني للبحث وبعث الشيخ أعظم. إنصافا أنا في السابق كنت أجعل الشيخ النائيني بعد الشيخ الأنصاري وبعد صاحبي، لكن يعني الأنصاف هو يعني في مرتبة هؤلاء الجماعة أنصافا، ميرزا النائيني رحمه الله. هذه التفريعات وهذه الوضوح وهذه يعني الأجوبة والإشكالات والبيان وأصل كذا، نعم. بخلاف مثلا وعندك بعض العلماء عندهم قدرة وعندهم كذا، ولكن ما يستفيد. يعني مثلا القنباني رحمه الله الأصفهاني، شيخ حسين الأصفهاني، اليوم أتذكر كنا في مبحث الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله عمره الشريف، اليوم من المراجع الكبار، فكان يقول إذا شخص يفهم كلام الأصفهاني يعني معناه شيء جيد. فضل أنه وفعلا ليش؟ وباعتبار أنه كلام الأصفهاني عبد الله فلسفي إطلاقا، فلسفي. أنا كنت أقرأ بعدين قلت هذا يحرم يعني أن نضيع الوقت، يحتاج فعلا إلى وقت الفهم، ثم بعد الفهم صحيح أو غير صحيح حتى تزين هذا الكلام، وبالنتيجة بعيد عن العرف نوعا ما. كلام الأغاضي الدين العراقي رحمه الله بين إنصافا عنده. لا لا هو كلامه يعني وضوحه وعرفياته مثل الشيخ النايني، ولا هو مثل الأصفهاني هذه الفلسفة، إلا أنه بين بين انصافاً. ومن هنا كان السيد الحكيم رحمه الله كان متأثر جدا بالأغاضية، هو أستاذه بالنتيجة، الأغاضية العراقي هو أستاذه. على العموم الميرزا النايني رحمه الله يقول أنا أعرف كيف أجيب عن الشيخ جعفر، الشيخ جعفر، الشيخ جعفر كاشفة رحمه الله. للأسف الشيخ جعفر مع أنه معروف عندنا من الفقهاء الكبار، يعني أنا حتى يوم من الأيام سمعت الشيخ الوحيد حفظه الله فيقول هل الشهيد أعلم أو العلام أو الشيخ جعفر كذا، يعني هذه الدرجة كان يضعه في مرتبة. لكن الشيخ جعفر هو كان يقول لا فقيه إلا ثلاثة، والشيخ جعفر لا فقيه إلا ثلاثة، أنا وبعد والشهيد الأول وابنه الشيخ موسى. الشيخ موسى كان في عرض صاحب الجواهر. يوم من الأيام قيل للشيخ موسى، قيل له تدري أنت أحيانا الحواس يعني كذا لهم أثر في بعض الأمور انصافا، يعني جربناها عن تجربة. قيل له أن صاحب الجواهر كذا وكذا، يعني مرجعي وكذا وإلى آخره. فقال شخص اجتمعوا في الصقيفة من جماعة، فالشيخ موسى واحترم قال اختاروا عليا، يعني معناه عظموا لصاحب الجواهر، يعني تسكت اجتمعوا في الصقيفة تشبه هذه في الصقيفة رجل محترم صاحب الجواهر له كذا شأن. فقال له اختاروا عليا، يعني صاحب الجواهر نزله، وهذا انصافا يعني من الشيخ موسى يدل على تقوى وانصافا ورع. وهذا مع أن الشيخ موسى معروف ابن الشيخ جعفر معروف بالفقه، لكن ما كان هذا التوفيق كما كان لصاحب الجواهر رحمه الله. وإن كان التوفيق الشيخ جعفر أكثر، الشيخ جعفر ليش؟ كان عنده ثلاث فقهاء وثلاث أصهرة أيضا فقهاء. الشيخ جعفر كان عنده ثلاث بنات، من واحد منها السيد الصدر العاملي، السيد حسن أو كذا الصدر، من جملة كان هو فقيه عالم كبير. وأيضا نعم الشيخ أسد الله التستري أظن كان سهره، وأيضا صاحب عالم كبير، يعني ثلاثة عنده ثلاث أولاد مراجع وثلاث أشهر مراجع الشيخ جعفر، يعني توفيق. على العموم الشيخ النايني رحمه الله يقول أنا للشيخ جعفر في هذه المسألة. الشيخ جعفر ماذا قال؟ ما فعل شيء يعني حتى يكون عليه هذه الشدة، إنما صحح المسألة بالترتب، قال يا جماعة أنتم ليش محتارين؟ نعم صحيح ويعاقب بالترتب، صحيح لأن العمل أنت مأمور بالجهر بالليل، فإن عصيت وأخفت فصلي إخفاتا، فإن عصيت فصلي إخفاتا، فصلاة الصحيح لكن يعاقب على ترك الجهر. الآن فلنرى ابن الزندين رحمه الله أخ ليش كلام الشيخ جعفر لم يعجبه؟ طبعا لا يقال الشيخ نايني لا يعجبه العجب، لا يعجبه كثير الشيخ نايني، لكن كلام الشيخ جعفر لم يعجبه ليش؟ يكفي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.